إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقد تحدث ربنا تبارك وتعالى في كتابه مرارا عن التقوى وأهلها ومن المواضع التي وقع فيها ذلك فواتح سورة البقرة إذ يقول ربنا تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون تحدث ربنا جل وعلا عن المتقين وعن شيء من صفاتهم وابتدأ الحديث بالكلام عن كتابه المجيد بيّن أن كتابه هذا لا ريب فيه هو حق من عنده هو كلامه جل وعلا أنزله على قلب خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم ودليل ذلك قد أشار إليه في الكلام، وهو كون القرآن بلسان العرب يتكون من حروفهم وكلماتهم، فهو من كلامهم ومن لسانهم، ليس شيئا غريبا عليهم، ليس شيئا أعجميا عليهم لا يفهمونه. والحجة هنا أنهم لم يقدروا على معارضته، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله. وقد تحدث القرآن صراحة عن ذلك في مواضع عدة، تحدى الله عز وجل أولئك أن يأتوا بمثل كلامه، وبين عجزهم عن ذلك. فإذا ثبت هذا، ثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لو كان هذا الكلام من عنده لقدروا على معارضته وعلى الإتيان بمثله بل بخير منه، فإنهم أهل اللسان وأرباب البلاغة والبيان، وكلام البشر يستطيع كل أحد من البشر أن يأتي بمثله. فإذا عجز أرباب البلاغة والفصاحة والبيان عن الإتيان بمثل القرآن، فهذا دليل على أنه ليس كلام بشر، وإنما هو كلام رب العالمين جل وعلا. هذا الكتاب الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، فيه الهداية لهم، وفيه السعادة والفلاح لهم، فهم الذين ينتفعون به على التمام، ويكون في حقهم نورا وبيانا وهداية. وإن كان في حق غيرهم شقاء وضلالا، لأنهم لا يريدون الهداية ولا يسعون إليها، بل هم أصحاب أهواء يستكبرون عن الحق ولا يريدون الدخول فيه. هذه مقدمة توضيحية، والذي يعنينا صفات المتقين. أولا، ما هي التقوى؟ حتى تعرف صفات المتقين ينبغي لك أن تعرف ما هي التقوى. التقوى يا عبد الله أن تتقي عذاب الله. التقوى أن تجعل لنفسك وقاية، والوقاية تكون مما يضر، مما يؤذي، مما يفسد. فهناك شيء تتقيه، هناك شيء تخافه، هناك شيء تحذر منه، تجعل بينك وبينه وقاية، وتبتعد عنه بقدر الإمكان. هذا الشيء هو غضب الله، عذاب الله، سخط الله، خذلان الله، أمور خطيرة يخافها كل مؤمن، ويحرص كل مؤمن على مجانبتها والبعد عنها. وما أحسن ذلك المثل الذي ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يبين به حقيقة التقوى. جاء فيه أن الإنسان إذا كان يسير في طريق ذي شوك فماذا يصنع؟ إنه ينتبه وينظر في موضع قدمه ويحذر ما استطاع. فكذلك التقوى، طريقك يا عبد الله مليء بالأشواك، مليء بالحفر، مليء بما يوقعك ويزلك عن الطريق. إنك لا تسير في طريق ممهد، إنه طريق امتحان وابتلاء، تعرض عليك فيه الفتن عرض الحصير عودا عودا، تعرض عليك الشبهات، تعرض عليك الشهوات، تبتلى بألوان الأذى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، امتحانات تلو امتحانات، ابتلاءات تلو ابتلاءات، حياتنا كلها محنة كبيرة وابتلاء ضخم. هذا طريقك الذي تسير عليه في الحياة طوال حياتك، منذ بلوغك الحلم وحتى تخرج منك الروح، كل هذا وأنت مبتلى ممتحن. طريقك ذو أشواك، ذو فتن، ذو حفر، ذو مزالق، فماذا تفعل؟ عندما تسير في الطريق في الشارع في وقت الوحل والمطر ماذا تصنع؟ ألست تنتبه؟ ألست تشمر ثيابك؟ ألست تبتعد عن المزالق والوحل؟ فكيف تريد في طريقك إلى الله تعالى أن تسير هكذا اعتباطا لا تحذر ولا تنتبه؟ طريقك ذو شوك بل ذو أشواك، فهل حذرت؟ هل انتبهت؟ هل شمرت؟ هل نظرت في موضع قدمك؟ أين نحن من التقوى ونحن نسير في حياتنا هكذا اعتباطا لا ننتبه لشيء ولا نحرص على شيء، وكأنه ليس هناك من يرانا ولا من يحاسبنا ولا من يبعثنا بعد موتنا ولا من يسألنا عن أعمالنا؟ أين نحن من التقوى؟ هذا طريقك يا عبد الله، وطبيعته كما تعلم من الأشواك والحفر، فعليك أن تشمر وتحذر. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تتقي عذاب الله، تتقي سخط الله، تتقي غضب الله. كيف تفعل هذا؟ تعمل بما أمرك به الله. إنك مخلوق لتبتلى، لتؤمر وتنهى، لتمتحن، مخلوق حتى ترى أمامك الشر والخير والطاعة والمعصية والإيمان والكفر، وأنت مسؤول ومحاسب. هناك أشياء يجب عليك أن تفعلها، وهناك أشياء يجب عليك أن تتركها، إنها مهمتك في الحياة، هذا طريقك. وحتى تحقق التقوى لا بد أن تلتزم وتعمل، نفعل الواجب ونترك الحرام، ننظر في تكليف ربنا وأمره ونهيه فنعمل به ونمتثل ونطبق، هذه حقيقة التقوى. اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، اجعل بينك وبين غضبه وقاية، سل نفسك في كل قول وعمل هل هذا يرضي الله أم لا. قبل أن تتكلم سل نفسك، قبل أن تعمل سل نفسك، قبل أن تعتقد سل نفسك هل هذا يرضي الله أم لا، هل هذا مما أمرني به الله أم لا. سل نفسك وأجب إجابة صحيحة واعمل بها، هذه حقيقة التقوى. العبد الحق والمؤمن الحق هو الذي يتأمل في التقوى ويستحضرها ويعمل بها دائما. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أول صفة يذكرها الله تعالى للمتقين هي الإيمان، الذين يؤمنون بالغيب. وما هو الغيب؟ الغيب هو كل ما غاب عنك، كل ما لا تراه، كل ما لا تسمعه، كل ما لا تشعر به، هذا كله يسمى غيبا. فالإيمان بالغيب هو تصديق ويقين بأشياء أنت لا تراها ولا تسمعها ولا تحس بها، لا تجد لها أثرا حسيا مسموعا أو مرئيا إلى آخره، ومع ذلك فأنت تصدق بها وتوقن، هذه حقيقة الإيمان. حقيقة الإيمان لا تقوم على الشهادة، لا تقوم على الرؤية، لا تقوم على السماع، بل تقوم على أمور أنت لا تراها ولا تسمعها. لماذا؟ لأن الابتلاء لا يتحقق إلا بذلك. عرفت أنك مبتلى وممتحن، فكيف تبتلى وتمتحن في أمور أنت تراها وتسمعها؟ لا محنة في ذلك، إنما المحنة الحقة في أمور لا تراها ولا تسمعها. فامتحن الله عباده أن يؤمنوا به جل وعلا مع أنهم لا يرونه ولا يسمعونه. تؤمن بوجود الله عز وجل، وتؤمن أن لهذا الكون صانعا وخالقا وربا. فهل رأيته؟ هل سمعت كلامه؟ الجواب لا، ولكنك تؤمن به. لماذا؟ لأن هناك ما دلك عليه، هناك دليل دلك عليه فجعلك تؤمن به وإن كنت لا تراه ولا تسمع. هذه حقيقة الإيمان. نؤمن بالملائكة، فهل رأيناهم؟ هل سمعناهم؟ هل صافحناهم؟ هل جالسناهم؟ لا، ولكننا نؤمن بهم لأن ربنا أخبرنا بوجودهم ونحن نصدق ربنا. قال لنا ربنا إنه خلق ملائكة، إذن هناك ملائكة، لأن الصادق هو الذي قال، ولأن الرب هو الذي قال. نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهل رأيناه؟ هل سمعنا كلامه؟ هل صحبناه؟ هل جالسناه؟ الجواب لا، ولكننا نؤمن به وإن كنا لم نره ولم نسمعه ولم نصحبه، لأن أخباره موجودة بيننا. حقيقة الإيمان وعقد الإيمان لا بد أن يقوم على غيب. هذه هي المحنة، والبداية هنا بالإيمان في صفات المتقين بداية مهمة لا بد أن تتوقف عندها، ولها جهتان: جهة عقدية وجهة عملية. فالجهة العقدية أن تعلم تماما أن التقوى لا تتحقق إلا باعتقاد، وأنها مبنية على اعتقاد، وأن المتقي لا يكون متقيا حتى يصحح الاعتقاد. البداية، بداية التقوى بماذا؟ الذي يعلمك التقوى يعلمك كيف تكون صالحا، كيف تكون مستقيما، كيف تكون مطيعا ملتزما بأوامر ربك. بماذا يبدأ معك؟ مسألة مهمة جدا. احنا لما بنسمع ولما بنشوف ولما بنتابع للوعاظ والدعاء، نجدهم يبدأون معنا أول ما يبدأون بالرقائق، بأحوال القلوب، بتزكية النفوس. طب العقيدة فين؟ عندما تحدث ربنا عز وجل عن المتقين الصالحين المستقيمين بدأ بالاعتقاد. ولما بعث الأنبياء والمرسلون بدأوا بالاعتقاد، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم بدأ بالاعتقاد. فهذا هو الأساس، هذه هي البداية. فمن ضيعها ضيع التقوى، شعر أو لم يشعر، قصد أو لم يقصد. بدايتك دائما وأبدا الاعتقاد، التوحيد، أركان الإيمان. بدايتك دائما وأبدا أن تصحح اعتقادك، أن تعتقد اعتقادا صحيحا كما جاء في الكتاب والسنة، وكما تعلمه الصحابة وورثوه لمن بعدهم. هذه هي البداية، العلم قبل القول والعمل، الاعتقاد قبل أن نتكلم في قراءة القرآن وصيام النوافل وصلاة النوافل وكثرة الذكر وترقيق القلوب والاجتهاد في الطاعة، قبل هذا كله أين الاعتقاد؟ يا من تجتهد في صلاتك وصيامك وقراءتك، لو سألتك أين الله ماذا تجيب؟ لو سألتك عن معنى كلمة التوحيد ماذا تجيب؟ كيف أفرح بك وأسعد بتقواك وورعك وخشيتك وكثرة صلاتك وصيامك وأنت تذهب إلى الأضرحة والقبور تعبد غير الله؟ كيف أفرح بك؟ وبأي شيء تفيد عبادتك؟ وما وجه اجتهادك وتقواك وورعك؟ كله سراب ضائع، لأنه مبني على غير أساس. فالذين ضيعوا العقيدة ضيعوا الإسلام، الذين ضيعوا العقيدة ضيعوا الدعوة، الذين ضيعوا العقيدة ضيعوا السنة ومنهج السلف. المسألة ليست سهلة، مهما فعلوا ومهما قالوا ومهما كثر أتباعهم، كل هذا غثاء وهراء ما دام لا يقوم على الإيمان والتوحيد. هذا هو الأساس. ولهذا لا تعجب، فالله عز وجل قد خذلهم، خذلهم وصاروا نسيا منسيا إلا ما رحم الله، لأنهم لم ينصروا التوحيد ولم ينصروا الاعتقاد، وإنما اشتغلوا فقط بالتجميع، جمع، كتل، كثر الأتباع، تكلم في الوثاقيات وابتعد عن الخلافيات حتى يرضى عنك الناس. هذه دعوة؟ والله ليست دعوة، وليست هذه تقوى، ولا تكون أبداً على الجادة حتى تقوم على ساق التوحيد والاعتقاد. فانتبه لهذا أيها المسلم، عقيدتك هي التي تقوي إيمانك، هي التي تقوي تقواك، هي التي تصحح عبادتك، هي التي تجعلك مجتهداً فيها. لا تتحقق، لا يتحقق هذا الاجتهاد على الجادة إلا بعقيدة صحيحة. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أسد الناس أعمالا وأقربهم إلى الله تعالى بعد الأنبياء، لأنهم صححوا اعتقادهم واستقاموا على جادة اتباع السنة دون تبديل ولا تغيير. فانتبه لهذا، فإنه سر المسألة وأصل الأصول، فمن ضيعه فقد ضاع وأضاع، ولا شأن لنا به ولا نلتفت إليه. الجانب الثاني جانب عملي، التقوى، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا. فكيف يسهل عليك ذلك؟ يسهل عليك ذلك عندما تؤمن بالغيب. أنت لا ترى الله لكنه يراك، أنت لا تسمع كلام الله لكنه يسمع كلامك، أنت لا تحيط علما بالله لكنه يحيط علما بك، لا تستتر عنه، لا تختبئ عنه، لا تهرب منه، لا مفر ولا مهرب، هو يراك، يسمعك، يطلع عليك، يعلم بأحوالك. مهما كنت في سر من الناس، بل في سر من نفسك لو استطعت، فإنك لا تختفي عنه أبدا. العقيدة، الإيمان بالغيب. قبل أن تفعل المعصية يأتيك إيمانك ينبهك، توقف، إن الله يراني، توقف، إن الله يسمعني، توقف، الموت قادم، توقف،
قد يكون ملك الموت عند رأسك. توقف، أين سوء الخاتمة؟ توقف، ماذا ستقول له إذا سألك؟ توقف، إنها النار، إنها جهنم، إنه عذاب أليم ونكال شديد. توقف، إنها جنة عرضها السماوات والأرض، لماذا تضيعها على نفسك؟ هذا كله يسمى إيمانا، إيمان بالغيب. هذا الإيمان هو الذي يحرك تقواك، هو الذي يثبتك على الطريق، هو الذي يسهل عليك الأمر. فالعاصي دائما وأبدا ضعيف الإيمان بالغيب. لو قوي إيمانه بالغيب لما عصى، لو قوي إيمانه بعلم ربه به ورؤيته له وسماعه له لما أقدم على المعصية. فكلما قوي الإيمان بالغيب كلما قويت التقوى وسهل البعد عن المعصية. عرفت أهمية الإيمان؟ عرفت أهمية العقيدة؟ حتى في الجانب العملي تستطيع أن تثبت على الطريق، يسهل عليك الأمر. فأول صفة يا عبد الله إذا أردت أن تكون من المتقين الإيمان بالغيب. صحح إيمانك، صحح عقيدتك، استحضر دائما وأبدا أنك لست وحدك، إنه يراك من فوق سبع سماواته، لا تخفى عليه خافية. إنه يسمعك من فوق سبع سماواته، لا تخفى عليه خافية. تذكر هذا دائما ولا تنسه أبدا، في كل زمان يمر بك وفي كل مكان تحل فيه، لا تنس هذه العقيدة أبدا. هذا هو الأساس، هذا هو الأصل، وبه تتحقق التقوى ويسهل على العبد أن يثبت عليها. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين وأن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء. اللهم عافنا من الكرب والشدة، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر، اللهم اكشف ما بنا من ضر. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم احفظ بلادك وعبادك، اللهم احفظ بلاد الإسلام، اللهم احفظ بلاد الإسلام. اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم، اللهم عليك بالصهاينة ومن عاونهم. اللهم عليك بمن عطل المسجد الأقصى، اللهم خرب بيوتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وألق الرعب في قلوبهم وأخرجهم من الأرض التي اغتصبوها يا رب العالمين. اللهم عليك بمن عاداك وعادى دينك، اللهم عليك بمن عاداك وعادى أولياءك. اللهم انتقم منهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اختم لنا بخير يا كريم، واحشرنا تحت لواء نبيك وعبادك الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.